رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الكلام لا يزال في المسألة الخامسة، هي المسألة المتكفلة ببيان الثواب والعقاب. فقلنا الكلام في هذه المسألة في عدة نقاط، وانتهى بنا الحديث إلى النقطة ببالي الرابعة، وهي النقطة التي تعرض فيها المصنف لإقامة الدليل على استحقاق العبد للثواب. الثواب نعيم مستحق.
بس شيخنا خل التسجيل هنا عشان يكون واضح. بس
الثواب نعيم مستحق، فهو يتقوم بكون العبد مستحقا له. ما هو الدليل على أن العبد يكون مستحقا للثواب بعد الطاعة؟ تقدم فيما سبق ذكر دليل في الفصل الحادي عشر، في المسألة الحادي عشر من الفصل الثالث من المقصد الثالث، تقدم دليل يثبت هذا الاستحقاق. المصنف هنا يعيد نفس ذلك الدليل، يقول الباري تبارك وتعالى إذا كلف بتكليف فلا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون التكليف لا لغاية، وهذا باطل، لم لأنه يلزم العبث، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث. الاحتمال الثاني أن يكون له غاية، والغاية هي الإضرار، الإضرار بالعبد، الله يكلفه لكي يضره، وهذا الاحتمال باطل لأن الإضرار قبيح. الإضرار مصداق من مصادق الظلم، والظلم لا يصدر من الله تبارك وتعالى. الاحتمال الثالث أن يكون لنفع العبد، يكلفه لنفع، فهنالك غاية، والغاية ليست الإضرار وإنما النافع. وفي هذا الاحتمال عليكم السلام يوجد فرضان، اليوم درسنا مشاح، يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون ذلك النعيم لا يقبح أن يرتبه الباري تبارك وتعالى للعبد ابتداء. الكلام يا شيخ علي يا شيخ يوسف في دليل استحقاق العبد للثواب بعد الطاعة، والمصنف ذكر دليل قديم جديد، ذكره فيما سبق ويعيده اليوم. ذلك الدليل هو أن الله تبارك وتعالى إذا كلف فلا يخلو الأمر من ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الباري كلف بلا غاية، وهذا باطل لأنه يلزم من ذلك العبث. الاحتمال الثاني أن يكون كلف لغاية وهي الإضرار بالعبد، وهذا قبيح للزوم الظلم، فإن الإضرار بالغير ظلم. الاحتمال الثالث أن يكون كلف لغاية، وتلك الغاية هي النافع، كلف لينفع العبد. وهذا الاحتمال فيه فرضان أو تقديران. التقدير الأول أو الفرض الأول أن نقول هذا النعيم الذي كلف الله من أجله يمكن أن يترتب للعبد ابتداء. لو أعطاه الله، لو أعطى العبد هذا النعيم، لو أعطى الله العبد هذا النعيم ابتداء لا يلزم قبيح. والتقدير الثاني أن نقول لا، هذا النعيم يقبح أن يعطى العبد ابتداء، بل لابد أولا أن يطيع العبد ثم يكون أهلا له ومستحقا بنحو لا يلزم من ترتبه قبح. التقدير الأول باطل، لأنه يلزم من لغوية التكليف. إذا كان الله قادر على أن ينعم ابتداء من دون التكليف ولا يلزم من هذا الإنعام القبيح، فلماذا رب العالمين تبارك وتعالى يكلف للوصول إلى أمر يمكن أن يصل إليه بلا تكليف؟ فيتعين حينئذ التقدير والفرض الثاني، أن الله كلفه لكي ينعمه إنعام يقبح من دون تكليف. النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ أن العبد يكون مستحقا للإنعام بعد التكليف. لم؟ لأن عفوا يكون مستحقا للثواب بعد التكليف. لم؟ لأن هذا الثواب نحو نعيم لا يكون العبد مستحقا له إلا بعد التكليف. نقطة. انتهى الدليل الذي ذكره المصنف. ويلاحظ على هذا الدليل هو أن هذا الدليل غاية ما يثبت الاستحقاق بمعنى الجدارة والأهلية. هذا الدليل غاية ما يثبت أن الثواب ليس كالنعيم المبتدأ، يقبح أن يترتب قبل التكليف، ولا يثبت أن العبد مستحق بالمعنى الذي يدعيه المصنف، وهو وجوب أن ينعم الباري تبارك وتعالى على العبد بعد التكليف. المصنف يذهب إلى الوجوب، وهذا الدليل لا يثبت وجوب الإنعام، وإنما يثبت عدم قبح الإنعام بعد التكليف. فإذا أردنا أن نثبت الوجوب نحتاج إلى دليل آخر، وقد تقدم مرارا أن الدليل هو أحسنتم وجوب الوفاء بالوعد. المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد أن أقام هذا الدليل أورد على نفسه إشكال، وأورد على نفسه إشكال بعد عدة مطالب تعرض لها. هو أخر الإشكال، ولكن حق الإشكال أن يقدم في هذا الموضع. الإشكال هو أن يقال يوجد احتمال رابع للتكليف، وهو أن يكون التكليف لغاية وليست تلك الغاية الإنعام، وإنما شكر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أنعم على العبد أو لم ينعم؟ نعم. فأراد الباري تبارك وتعالى من العبد أن يشكره على نعمه فكلف. فهنا ليس التكليف بلا غاية، وليست الغاية الإضرار بالعبد، ولا نفع العبد لكي يدور الأمر بين أن يكون نفع جائز قبل التكليف أو غير جائز قبل التكليف. عندنا شق، هو الشق، فكلفه لكي يشكر، وبعد الشكر لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيب. أنت إذا أعطيتني شيئا وقلت لك شكرا، فهل يجب عليك بعد أن أقول لك شكرا أن تنعم علي وتعطيني ثوابا؟ كذلك في مورد عباد بالنسبة إلى الله. الله أنعم عليهم بنعمة الوجود وما بعد نعمة الوجود وإن تعدوا نعمة الله
محتاج.
فأراد من العباد أن يشكر. هذه غاية وليست غاية الشكر، غاية شكر الله حسن أو قبيح حسن، فأراد منهم الحسن غاية.
بس غاية لما
فلا يجب على الله تبارك وتعالى بعد شكره أن يزيد. فلم يثبت الاستحقاق الذي تذكره يا أيها العلامة. نقطة، العلامة في مقام الجواب على هذا الإشكال ذكر جوابه. الجواب الأول قال الإنعام لأجل الشكر قبيح عند العقل ويوجب وضاعة ذلك الإنعام. أن تنعم على شخص لكي يشكرك قبيح، إذا مو قبيح لا أقلا يضر بدرجة الإنعام ويجعلها من الدرجة الأعلائية إلى درجة ماذا دون ذلك، إلى درجة أنزل. وهذا الإشكال الذي أو الجواب الذي ذكره المصنف محل تأمل، لأنه إنما يجري في الإنعام في عفوا في المنعم العرفي فيما إذا طلب الشكر، فإنه هناك الشكر يعود إلى من؟ يعود إلى المنعم. فإن نفس المنعم العرفي يفرح بماذا؟ بالشكر ويستأنس. فإذا طلب الشكر على نعمه كأنه يطلب عوض، وهذا يوجب انخفاض مستوى إنعام. وأما في المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى الذي يعتبر شكره تفضل منه على عبده لا أنه عوض على إنعامه، فطلب الشكر ليس موجبا لانخفاض نعمائه بل موجب لإضافة نعمة إلى نعمته. فالجواب الذي ذكره المصنف أولا ليس تاما في نفسه. شلون أولاي؟ لم نرجع، نحن نقول الله كلف وكلف لكي يشكر العباد، لكي يشكره العباد. شكر العباد لله كمال لهم وهو خير أراده الله تبارك وتعالى للعباد. ما المحذور في ذلك؟
يعني صار الشكر تكليف.
نعم الشكر تكليف، الشكر صار تكليفا أو صار التكليف محققا الشكر. ما المحذور في ذلك؟ جهة البحث ما هي؟ نحن ما عندنا إشكال في أنه يجوز لله تبارك وتعالى أن ينعم العباد لغاية تعود إلى العباد، ما عندنا أي مشكلة. فإن الله تبارك وتعالى غني مطلق ولا يحتاج إلى مصلحة تتوقف على أن ينعم على العباد، فهو إن أنعم عليهم فلمصلحة تعود إليهم. من هذه الجهة ما عندنا إشكال. نحن عندنا إشكال من جهة أخرى، وهو أنه إذا أنعم الله على العباد ثم كلفهم فهل يجب عليه أن يثيبهم فيما إذا أطاعوا أم لا؟
لا ما يجب.
نقول المستشكل يقول ما يجب، لأنه يكلفهم لا لإنعامهم وإنما ليشكروا. العلامة يريد أن يدفع هذا الإشكال، يقول لا، هو يشكر، هو يكلف لإنعام لا يجوز قبل التكليف وإنما يجوز بعد التكليف. هو هذا. إحنا نقول له لماذا تدخل الإنعام أصلا؟ كأنك تريد أن تقول لا مصحح لتكليف الله إلا الإنعام، وبالتالي لا بد من الإنعام بعد التكليف. نقول لا، يوجد مصحح آخر وهو الشكر، أن يشكر
حتى لو يشكر،
أن يشكر. هذا مصحح أو ليس مصحح؟
يا بمصلحات.
أحسنتم، ما قلنا سابقا في مصالح التكليف أنه التكليف يجب لأنه يترتب عليه المصلحة رقم ألف أو صح التعبير رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة ممكن. بالنتيجة ليس المصحح هو الإنعام لكي تقول بعد التكليف لا بد من الإنعام.
صح ونص.
زين، هذا هو الجواب الأول الذي ذكره العلامة. ما هو الجواب الأول الذي ذكره العلامة؟ الجواب الأول الذي ذكره العلامة الله لا يمكن أن يكلف ليشكر. لم؟ لأنه يلزم من ذلك أن يكون الباري قد طلب عوضا على نعمائه، وطلب العوض على النعماء إما قبيح أو لا يخفض الإنعام ويجعله في مرتبة أقل، وهذا لا يكون من الله تبارك وتعالى الجواد المطلق والكريم المطلق. خب، في مقام الجواب نحن قلنا جواب العلامة هذا في غير محل. ليش؟ لأنه أولا قياس للمولى الحقيقي على المولى العرفي. في المولى العرفي الذي يكون الشكر عوضا في حقه، الشكر يخفض مستوى الإنعام. وأما في المولى الحقيقي فالشكر يعود إلى العباد، نفعا للعباد وليس نفعا له. هذا جواب أول. جواب ثاني، نحن لا نسلم أن طلب العوض على الإنعام قبيح، ولا يلزم أن يكون الناس في كل يوم يرتكبون القبائح لأنهم يقومون بعملية البيع والشراء وكل هذه ماذا؟ إعطاء بعوض. نعم، لو سلمنا أنه يخفض درجة الإنعام ويجعل درجة الإنعام بدل أن تكون 100 تكون 80، لو سلمنا لزوم ذلك، لو سلمنا، قلنا في الجواب الأول لا نسلم، نسلمه في المولى العرفي لا نسلمه في المولى، لكن لو سلمنا نقول ما المانع أن ينعم الله تبارك وتعالى فقط بدرجة 80 يا شيخ سمير ولا ينعم بدرجة 100%؟ أكو مانع؟ شو المانع؟ هل يجب على الله تبارك وتعالى أن يعطيك مليون؟ يكفي أن يعطيك 500 ويكون بجواد كريم. كيف يلزم النقص في الله إذا أنعم الله تبارك وتعالى على العبد بالصالح دون الأصلح؟ هذا القول وهو القول بقبح أن يخفض الله تبارك وتعالى نعماء مبني على وجوب الأصلح على الله تبارك وتعالى. ونحن فيما سبق بحثنا مفصلا قاعدة الأصلح وانتهينا إلى عدم الوجوب. الله تبارك وتعالى
نعم. وهناك عنه يعني أنه حتى لو نظر إلى كل الشيء بالإحسان الله يعطيه الله إنه ما
دام لا هو الذي يعطيه الله عظيم في عين العبد وحقير في عين الله تبارك وتعالى. ولكن السؤال هكذا، أنه العبد تارة الباري يعطيه نعمة بدرجة 100% وتارة يعطيه نعمة بدرجة 80%. إذا كان الله قادر على الاثنين، قادر على أن يعطي زيد نعماء 100% وقادر على أن يعطيه نعماء 80%، فهل يجب على الله أن يعطيه 100%؟ ما الذي يلزم الله تبارك وتعالى بفعل ذلك؟ إن منع فلا قبح، وإن أعطى جواد كريم. فالمصنف يقول، المصنف إشكال شو يقول؟ يقول طلب الشكر طلب للعوض، وهذا إما قبيح أو لنقل مثلا يخفض مستوى إما قبيح من جهة أنه نفس طلب العوض على النعمة قبيح، قلنا هذا لا نسلمه، طلب العوض على النعمة ليس قبيحا عند العقل والعقلاء، وهذا السوق ببابك اذهب وتجد أنه مئات المعاملات يوميا تقوم على إعطاء نفع مقابل عوض. والشارع المقدس أمضى هذه المعاملات، والباري تبارك وتعالى لا يمضي القبيح، صحيح؟ أو يقول لا، القبح ليس من جهة طلب العوض، القبح من جهة أنه يلزم من ذلك أن لا يعطي المولى الدرجة الأعلى من الإنعام، مع أنه يجب على المولى إذا كان قادرا على أن يعطي 10 أو 20 أن يعطي 20 لأنه أصلح. قلنا هذا مبني على وجوب أصلح، فنحن فيما سبق بحثنا مفصلا قاعدة لا صح، وانتهينا إلى عدم الوجوب. هذا جواب ماذا؟ ثاني على هذا الجواب الذي ذكره المصنف. نأتي للجواب الثاني، الكلام يمكن أن نعلق كثيرا على كلام المصنف، لكن نأتي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني يقول المصنف، لاحظ المستشكل ماذا يقول. يقول المولى كلف العباد للشكر، فهو يجعل التكليف شكرا لنعماء، مع أن التكليف يختلف عن الشكر، والشكر يختلف عن التكليف. ما الدليل على أن الشكر يختلف عن التكليف والتكليف يختلف عن الشكر؟ الدليل هو أن الشكر بالنسبة إلينا معلوم، فإن العقول تدرك وجوب شكر المنعم، ولكن التكليف معلوم أو مجهول؟ مجهول. لا ندرك بعقولنا التكليف، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يكلف، ثم نعلم به بعد اعتباره تبارك وتعالى للتكاليف الشرعية، والمعلوم غير المجهول. إذن النتيجة هي أن الشكر ليس هو التكليف، والتكليف ليس هو الشكر، فما ذكره المستشكل في غير محله. هذا ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه في الجواب على في جوابه الثاني على الإشكال. واضح؟ عندنا عليه تعليقان. التعليق الأول هو أنه لو قلنا بأن المستشكل مراده من إشكاله هو أن الشكر عين التكليف، لو قلنا، نقول ما المانع من أن يكون الإنسان عالما بالمفهوم الكلي وجاهلا بإحدى مصادقه؟ نحن نعلم بوجوب شكر الله، هنا نعلم بالكلي وهو وجوب، لكن للشكر ماذا؟ مصادق يتحقق بها في الخارج، ونحن نجهل أن التكليف مصداق من مصادق الشكر. فهنا التزمنا بوحدة المفهوم، بوحدة الحقيقة، مع ماذا؟ مع التعدد في كون المعلوم مفهوما كلي والمجهول مصداق ذلك المفهوم. فأنت مثلا تعلم مفهوم الإنسان، لكن تشك هذا الشبح المقبل من بعيد إنسان أو شجرة، هل شكك في المصداق دليل على أن هذا الذي في الخارج لو كان زيد حقيقته غير حقيقة المفهوم، مع أن حقيقة المفهوم إنسان وحقيقة زيد أيضا لا ينافي؟ كذلك في المقام، نحن نعلم بوجوب الشكر عقلا، ولكن لا نعلم بالمصداق. عدم علمنا بالمصداق لا ينافي أن حقيقة المصداق هي عين حقيقة المفهوم، حقيقة المصداق وهو التكليف شكرا. هذا هو الإشكال الأول. والإشكال الثاني هو أننا لا نسلم أن المستشكل يقول بأن حقيقة التكليف هي عين حقيقة الشكر. المستشكل يقول يحتمل فرم الرابع، وهو أن يكون الله تبارك وتعالى كلف بشكره، فالتكليف محقق للشكر باعتبار أنه يبعث العبد نحو الطاعة، ثم العبد بالطاعة يكون ماذا؟ يكون شاكرا لله تبارك وتعالى. فلا يرد على المستشكل القول بأن مفهوم الشكر غير التكليف، لأن هذا معلوم وذلك مجهول. لم يقل بالعينية حتى تشكل عليه بهذا الإشكال، وإنما قال التكليف محقق للشكر. واضح؟ إذن ما ذكره المصنف من مناقشة لهذا الإشكال في غير محلها. والصحيح أنه يعقل أن ينعم الباري لأجل شكره ويكلف لأجل شكره، فإذا امتثل العبد بتكاليف الله تبارك وتعالى يكون بامتثاله شاكرا لنعمائه، ولا يجب على الله تبارك وتعالى أن يرتب ثوابا. نعم، حيث أن الثواب هو إنعام على وجه التعظيم فلا يحسن أن يكون مبتدأ، لا بد وأن يصدر من العبد شيء حتى يحسن الإنعام. فإذا صدر من العبد ما يجعله جديرا بالإنعام، هنا لله تبارك وتعالى أن ينعم وله ألا ينعم. وحيث أنه ألزم ذاته وكتب عليها أن تنعم، فيجب أن يتحقق الإنعام من باب الوفاء بالوعد. وبهذا نكون انتهينا من هذه النقطة التي ترتبط ببحث استحقاق الثواب، ونأتي إلى النقطة التي بعدها وهي النقطة الخامسة. يعني وجه التنافي ما هو؟ يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا قلنا بأن حقيقة العبادة هي الشكر، مصداق المصادق الشكر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليشكروني بالشكر الخاص وهي العبادة، ما المحذور في ذلك؟ شو الإشكال؟ الآية لا تشير إلى أمر عقلي شيخ، العقل لا يدرك أن الله تبارك وتعالى خلقنا للعبادة. العقل غاية ما يقول الله تبارك وتعالى لا يفعل إلا لغاية، والخلق فعل لله، فلفعل الله غاية. ما هي تلك الغاية؟ هنا العقل لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن يحدد هل هي العبادة هل هي شيء آخر. الشرع يأتي ويخبر، يقول أنا الفاعل ولا يعرف قصد الفاعل إلا من، سأخبركم عن قصدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
أنه في فرضية معينة بناء على الارتكاز الموجود فطري، أن الإنسان يعلم إجمالا أن هناك له صانع وأنه قد كلف.
نعم.
هذا التكليف يعني من محاققات أنه الشكر امتثال حق مع حق الخالق، يعني مع غض النظر عن تركة الشكر أو أداء حق المولى، يعني هذا حضرتك ما ينزل شيء من يعني يدرك أن هناك غاية ولو هي
الحق اليوم درسنا مشاء
نعم يعني. هذا الارتكاز يعني
خاش
التلازم بين
يعني العاقل يدرك
وأكو حق لازم
العاقل يدرك أنه هنالك خالق ويدرك أن هذا الخالق كامل ومقتضى كماله أن لا يفعل إلا
لغاية
فيدرك أن هذا الخالق لما خلقه خلقه لغاية، لكن ما هي تلك الغاية؟
هم أشرت سابقا أنه يعلم إجمال هناك تكليف ما من الخالق الصانع، لكن يجب التكليف. هذا أنا أقول قضية أنه متتين إجمالا يعلم أنه قد كلف بشيء ما مع علمك أنه له خالق. هذا الأمر كيف أنه
يعني هل إدراك وجود خالق لا يفعل إلا لغاية يساوق إدراك أن هذا الخالق قد كلف
هذا اللي صار
ولو بتكليف ما، هذا يبتني على أن نعرف أنه لا غاية للخلق إلا التكليف، أو أنه له غاية ولكن تلك الغاية لا تتحقق إلا بالتكليف. وكيف نعرف من دون أن يخبرنا هو؟
لا حقيقة التكليف شيء، بس كيف أنه علم بأن هناك تكليف؟
هو هذا
حدث.
نعم، يعني لو أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق ولم يكلفهم أو كلهم إلى عقولهم، لأن الغاية التي يريدها تتحقق بعقولهم، فيلزم من ذلك القبح، الظلم، العبث، نقض الغرض، يلزم. لهذا نحن كان عندنا إشكال فيما سبق، نحن كان عندنا إشكال فيما سبق أنه هل يوجد دليل عقلي على أن الله تبارك وتعالى لا بد وأن يكلف أم لا؟ نحن كان عندنا تأمل فيما سبق في هذه المسألة. هم قالوا نعم عندنا دليل عقلي. لين؟ قالوا لأنه لو لم يكلف يلزم من ذلك اختلال النظام. نقول هذا مبني على أن الغاية من الخلق حفظ النظام، ومن إيه للعقل أن يفهم أن الغاية هي حفظ النظام؟ نعم نحن عرفنا الغايات لما بعث النبي وأيد إخباره عن الغاية بالمعجزة، قلنا يقبح على الله تبارك وتعالى تأييد الكاذب، إذن هذه هي الغايات. فإذا خلت هذه الغايات وهي لا تتحقق إلا بالبعثة والتكليف، إذا لا بد من البعثة والتكليف وإلا يلزم نقبل غرض. هذا دليل لكن ليس عقلي محض، وإنما يعتمد على بعض المقدمات النقلية. هذا تؤيد الجواب تؤيد الرد الأول على جواب المصنف الأول. المصنف قال الشكر أن ينعم لأجل الشكر يوجب انخفاض مستوى الإنعام. نقول له لا لا, لا يوجب، لأنه في المولى العرفي ينتفع طالب الشكر بشكره، أما في المولى الحقيقي فهو لا ينتفع بالشكر، فلا ينزل من ذلك انخفاض الإنعام. هذا يعني تؤيد هذا المعنى. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.